كان البحث في مسألة أخذ العلم، كان أخذ العلم بحوب في موضوع شخصه، وقد تقدم استحالة أخذ العلم بالحب ببعض المجهول في موضوع هذا المجهول في موضوع شخصه، لأنه يستلزم عدم إنكار الوصول إلى المكلف والدور في مرحلة الوصول. ثم قلنا حينئذ لو فرض أن الغرض المولوي كان متعلقا بخصوص المكلف الذي يكون عالما بالقرآن، كيف يتوصل المولى إلى غرضه؟ قلنا أن هنا يوجد مسلكان، مسلك ذهب إليه المرزا قدس سره سماه مسلك من الجعل، ومسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي قدس الله نفسه. المرزا قال أن المولى يتوصل إلى غرضه عن طريق جعلين لروح واحدة ولإرادة واحدة. الجعل الأول هو الجعل المهمل على ذات الطبيعة، والجعل الثاني هو الجعل المتمم الذي يرفع به إهمال الجعل الأول، إما إلى التأمين بالعالم أو إلى الإطلاق بالعالم والجاهل.
وهذا فعل
عمل، وهذا مسلك سلكه المرزا في تمام القيود الثانوية الطولية التي يستحيل أخذها في متعلق الحب كما في قصد الأمر ونحو ذلك. وهنا حينئذ ادعى أن أدلة الاشتراك في التكليف بين العالمين والجاهلين هو الذي يرفع إطلاق إهمال الجعل الأول ويجعل الجعل والأحكام الشرعية الأولية مطلقة للعالمين والجاهلين. فأدلة الاشتراك من الإجماع والضرورة ونحو ذلك، هذه الأدلة هي التي تكون متمم الجعل في كل الجعول، فلا نحتاج في كل حكم إلى المتمم جعل يخصه، يكفي هذا المتمم الكلي وهو دليل الاشتراك الذي يدل على أن كافة الأحكام الكلية مشتركة بين العالمين والجاهلين، أي مطلقة للعالم والجاهل، إلا ما خرج بالدليل، ما دل الدليل على تخصيصه بالعالم، فيكون ذاك الدليل حينئذ المتمم جعل ذلك الحب بنحو التقييد، يعني رافع لإهماله إلى التقييد كما في القصر والتمام مثلا. هذا مسلك المرزا، وقد تقدم عن هذا المسلك غير تام. المسلك الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي، مقدم هذا المسلك قبل الدخول في الجواب على الإشكال الذي ذكرته الأمس لكي يكون الجواب شاملا. المسلك الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي، قال المحقق العراقي بعد قبوله استحالة أخذ العلم بالحب في موضوع شخصه، لو كان الغرض المولوي في خصوص العالم لا الجاهل بالحب، حينئذ كيف يتوصل إلى غرضه؟ قال المرزا، طبق المحقق العراقي هنا أيضا مسلكا طبق نظيره في بحث التعبد والتوسل، أي في سائر القيود الثانوية الطولية، وهو مسلك الحصة التوأم. فإن المحقق العراقي يدعي أن كل القيود التي يستحيل أخذها في موضوع الحوق أو في متعلق الحوق، هذه القيود الثانوية يمكن للمولى أن يأخذها في موضوع الحوق أو في متعلق الحوق بنحو الحصة التوأم لا بنحو القيدية، يعني يأخذها بما هي مشيرة إلى تلك الحصة الملازمة مع المقيد، فإن المقيد جعل الحكم على المقيد بأن يكون القيد تحت الحوق أو في موضوع الحوق محال بحسب الفرق، لأن نتكلم في القيود التي تكون ثانوية، أي لا يمكن أخذها في في متعلق الحكم أو في موضوعه. لكن يمكن أخذ هذه القيود لا تحت الأمر، بل مشيرا بها إلى تلك الحصة المقرونة بها، بحيث يكون الأمر والحكم موضوعه أو متعلقه عبارة عن ذات تلك الحصة مع خروج القيد والتقيد بالقيد، وإنما الداخل فيه في موضوع الحب أو في متعلق الحب ذات تلك الحصة، وهذا القيد مجرد معرف ومشير إليه. كما عندما تقول مثلاً بل سأل النبي من هو الإمام أو الخليفة من بعده، قال خاصف النعل، خاصف النعل، أشير بعنوان خاصف النعل إلى واقع تلك الحصة وتلك الذات المباركة المقدسة التي كانت هي الإمام مثلا في ذلك الزمان، لا أن عنوان خصف النعل دخيل في إمامته، كونه خاصفا للنعل مجرد عنوان مشير إلى تلك الحصة الخاصة التي تكون تلك الحصة الخاصة هي موضوع الحكم. كذلك هنا فيكون الحكم للعالم، لكن لا بأن يكون قيد العالم مأخوذا في موضوع الحكم والحكم عارضا على العالم، لكي يلزم الاستحالات والمحاذير المتقدمة والبراهين الخمسة، وإنما ما يكون موضوعا للحكم الحصة المقرونة بالعالم ذات المكلف في مورد العلم، في مورد المكلف العالم ذات المكلف موضوع للحكم، لوجوب الصلاة مثلا، لوجوب التمام، وعنوان العالم مجرد عنوان مشير إليه كون ما هو الموضوع، ما هو الموضوع ذات الحصة، وهذا القيد والتقيد به كلاهما خارجان عن موضوع الحوض أو عن متعلق الحوض لكي لا يلزم تلك المحاذير. ففي تمام القيود الثانوية نحن نرجع حينئذ الأحكام المجهولة في موردها بهذه القيود إلى الحصة التوأم مع المقيد مع القيد، لا إلى التقييد، فليس بابه باب التقييد بحسب. فالقيود على قسمين، قسم منها تكون قيدا للتقييد، قيدا للحكم أو لمتعلق الحكم، وقسم منها لا تكون قيدا بل تكون مشيرة إلى ما هو موضوع الحكم، مع كونها هي خارجة عن متعلق الحكم أو عن موضوع الحكم، وإنما تمام الموضوع هو الحصة التوأم مع هذا القيد الذي له تحصص وثبوت وتقرر في المرتبة السابقة على هذا القيد، ولهذا يعبر عنه بالحصة التوأم في قبال المقيد. فليس المقيد موضوعا للحكم، بل تلك الحصة التوأم مع القيد هي موضوع الحكم، والقيد وعنوان التقييد مجرد مشير إليه. طبعا هذا خلاف الظاهر، يقول لا إشكال أن هذا خلاف ظاهر أخذ قيدين، فإن ظاهر أخذ أي قيدين أخذه بنحو القيدية لا بنحو المشيرية والحصة التوأم، بنحو المشيرة بنحو المشير إلى الحصة المقرونة والتوأمة مع القيد، إلا أنه في المورد الذي يكون مستحيلا يتعين حينئذ هذا الخلاف. ففي كل مورد كان مستحيلا جعل الحكم على المقيد بما هو مقيد نحمله على أنه يراد، والمراد وين جعله على الحصة التوأم، ويكون هذا التقييد مشيرا إليه. كذلك في المقام أيضا، فحينئذ يقال أن الإطلاق والتقييد هنا معقول، لا بعنوان التقييد بالدقة بل بعنوان الحصة التوأم، يعني يمكن بالتالي للمولى أن يصل إلى غرضه بما يكون شبه التقييد أو يقول نتيجة التقييد، وهو أخذ الحصة التوأم بالعين في موضوع حكمه. فإذا لم يأخذ نستكشف الإطلاق، وأن ما هو موضوع للحكم ذات الطبيعة، طبيعة المكلف المطلقة الأعم من الحصة التوأم مع العين والحصة غير التوأم مع العين، وأخذ ذات الطبيعة التوأم أو غير أو المطلقة من حيث التوأمية المفروض أنه لا إشكال في ذلك. هذا حاصل مسلك المحقق العراقي وحله لهذا الإشكال. هذا الحال أيضا غير تام منه. وذلك أولا لعدم تمامية كبرى الحصة التوأم في باب المفاهيم في نفسه، فإن الحصة التوأم إنما يعقل في باب الوجودات ولا يعقل في باب المفاهيم والمعاني التي هي موضوعات الأحكام الشرعية في باب الجعول. فإن الحصة التوأم يعني ملاحظة الأمر الذي له تحصص وله تشخص بقطع النظر عن هذا القيد، وهذا القيد مجرد مشير إلى تلك الحصة، وهذا إنما يعقل في باب الوجود الحقيقي الذي له تشخص وله تحصص للطبيعة في عالم الوجود بشخص معين بحصة معينة، ويكون حينئذ هناك عناوين أخرى موجودة أيضا زائدا على تلك الحصة، ويكون تحصص ذلك الموجود هناك تحصصا بوجود مستقل عن وجود هذا العنوان العارض عليه، فيمكن أن يؤخذ هذا العنوان مشيرا إلى تلك الحصة، لأن لذلك الموجود تحصص وتشخص بقطع النظر عن هذا العارض كعنوان خاص في النعل. فإن خصف النعل لم يكن هو مشخص أمير المؤمنين عليه السلام، تشخصه بوجوده الحقيقي بحقيقة وجوده وواقع وجوده الخارجي، وخصف النعل عارض من عوارضه. هناك حينئذ يعقل أخذ الحصة التوأم بأن يؤخذ هذا العارض، هذا العنوان العارض على الحصة المتشخصة والمتحصصة بنفسها بوجودها في المرتبة السابقة، يؤخذ هذا العنوان مشيرا إلى تلك الحصة ويسمى بالحصة التوأم. أما في عالم المفاهيم هذا غير معقول. في عالم المفهوم كمفهوم الصلاة أو كمفهوم المكلف، عنوان المكلف، المفاهيم التي هي موضوعات الأحكام أو متعلقات الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية ما يتعلق بها إنما هي عالم المفاهيم ولو بلحاظ حكايتها عن الخارج. المفهوم أي مفهوم إذا لم يتقيد بقيد يستحيل تحصصه، أي مفهوم في عالم المفاهيم إذا لم يتقيد بقيد بأن يأخذ التقيد داخلا فيه إذن يكون مطلقا ويستحيل أن يكون مشخصا في حصة خاصة، لأن المفهوم تحصصه بتقييده، ومن دون تقييده يستحيل التحصص فيه، يبقى مطلقا لأن الطبيعة كما قلنا مطلقة بذاتها وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، إنما تتحصص بحصة خاصة إذا أخذ فيها قيد. ففي عالم المفاهيم الذي هو عالم الأحكام والجعول متعلقات الأحكام في باب قصد الأمر مثلا وموضوعات الأحكام في مسألة هذا، حيث أن ما يؤخذ في موضوع الحب أو ما يؤخذ في متعلق الحب مفهوم الطبيعة، مفهوم المكلف، مفهوم الصلاة، مفهوم الفعل، الحصة التوأم هنا بعد غير معقول، هنا يتعين باب التحصيص فيه لو كان الغرض في الحصة من هذه الطبيعة لا في مطلق أفراد الطبيعة، يتعين فيه التغيير، يعني لا يمكن للمولى أن يحصل على غرضه إلا بأن يغير هذا المفهوم، يأخذ ذاك تلك الخصوصية في المتعلق أو في الموضوع قيدا بنحو التغيير، وهذا معناه أنه في محل كلامنا وكذلك في بحث القيود الثانوية مطلقة. في تمام القيود الثانوية في باب الأحكام لا يعقل الحصة التوأم، وإنما الذي يعقل إنما هو التقييد دائما، فإذا كان التقييد محالا إذن فالمحذور يبقى على حاله. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أننا تعقلنا الحصة التوأم في باب المفاهيم الإيمان، لكن مع ذلك نقول أن هذا العلاج لا يفيد في خصوص البقاء، وذلك لأن هذا العلاج الذي قدمه المحقق العراقي قد يفيد في رفع مشكلة الاستحالة في أخذ القيود الثانوية، إذا كانت الاستحالة مصبها ومركزها ومجراها عالم الجعل كما في قصد الأمر. هناك يقال أن قصد الأمر أخذه مثلا في متعلق الأمر فيه استحالة في عالم الجعل يلزم التهافت مثلا في لحاظ الموضوع، وأما إذا كانت الاستحالة كما في المقام في عالم الفعلية لا في عالم الجعل، قلنا فيما سبق الجعل من حيث هو لا يكون مستحيلا بالذات، وإنما الامتناع في الجعل أو بطلان الجعل يأتي من ناحية عدم إمكان فعلية المجعول، فبالتبع يكون الجعل مثلا ممتنعا لا بالإصالة. الامتناع لزوم الدور في مرحلة فعلية مجعول هذا الجعل، حيث يلزم توقف القطع بالحكم على القطع بالحكم، توقف وصول الحكم على وصول الحكم، وهو دور محال. هكذا كان المحذور، كان المحذور بلحاظ مرحلة مجعول بحسب الحقيقة، أي مرحلة فعلية الجعل، ولأن الجعل لا يمكن أن يصبح مجعوله فعليا لأنه دورون، إذن فجعله إذن لا يمكن أن يجعله المولى. لماذا يجعل جعلا لا يمكن أن يكون فعليا بحقيقة؟ فلا يعقل جعله مثلا أو يكون لغوا جعله. فالاستحالة ليس في الجعل ابتداء، في المجعول. هذه الاستحالة لا تفيد مسألة الحصة التوأم لحلها وحل إشكالها. افرضوا أن المولى استطاع أن يأخذ عنوان العالم مشيرا إلى تلك الحصة الثابتة والمتقررة والمتحصصة في المرتبة السابقة على العين، في مورد العين، في مورد العالم، ذات المكلف وذات تلك الحصة من المكلف التوأم مع علمه هو موضوع الحكم لوجوب التمام مثلا. إلا أن تلك الحصة بحسب الفرض لا يوجد معرف لها ومشخص لها، ولو كمشير ولو كعنوان مشير الذي هو معنى الحصة التوأم، إلا كونه عالما، لأن المولى لم يأخذ شيئا آخر في جعله بحسب الفرض. لا يمكن أن يأخذ شيئا، لم يأخذ شيئا آخر، الذي أخذه هو عنوان العالم المكلف العالم، ولو بنحو يكون القيد والتقيد خارجين معا، أي بنحو مشير إلى الحصة التوأم مع العلم. على كل حال المكلف عندما يريد أن يطبق هذا الحكم على نفسه لكي يكون فعليا لا بد له أن يعلم بموضوعه، سواء كان موضوعه قد أخذ فيه عنوانا بنحو التقييد أو بنحو المشيرية، بنحو القيدية أو بنحو المشيرية والإشارية الذي هو عبارة أخرى عن أخذ الحصة التوأم. فلا يمكن للمكلف أن يعلم بهذا الحكم إلا أن يعلم بتحقق الموضوع المتحقق فيه في حقه من خلال العلم بالحصة التوأم. وكيف يعلم بالحصة التوأم؟ يعلم بالحصة التوأم من خلال العلم بالعنوان المشير، والمفروض أن العنوان المشير هو نفس علمه بالحكم، لأن المأخوذ في موضوع الحكم المكلف العالم ولو كمشير لا كقيد. فلا يمكنه أن يصبح هذا الحكم معلوما لديه وأن يكون الحكم فعليا في المقام إلا بأن يعلم بالحكم. وإن فرضنا أن العلم بالحكم مشير لا قيد، لأن تلك الحصة التوأم لا طريق للمكلف لإحرازه إلا من خلال العنوان المشير في المقام، إذ لا يوجد له عنوان آخر بينه المولى بحسب الفرق. إذن فمحذور الاستحالة في المقام لا يرتفع بمسألة الحصة التوأم، وإن ارتفع مثلا محذور الاستحالة في باب غسل الأمر، حيث أن المحذور هناك كان في نفس الأمر لا في فعلية الأمر مثلا. أما هنا حيث أن المحذور في مرحلة الفعلية وهو لزوم الدور واستحالة وصول مثل هذا الحكم إلى المكلف، لأن وصوله والعلم به متوقف على وصوله والعلم به ودوره، حيث أن هذا هو المحذور، فهذا لا يفرق فيه أن يكون العنوان المأخوذ وهو العالم قيدا مأخوذ بنحو القيدية في موضوع الحكم أو مأخوذ بنحو المشيرية في موضوع الحكم. حتى لو كان مأخوذا بنحو المشيرية إلى الحصة التوأم، المكلف في مقام الفعلية يستحيل عليه أن يصل إليه هذا الحكم وأن يكون هذا الحكم فعليا في حقه. إذن فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هنا مستحيل، سواء بنحو القيدية أو بنحو المشيرية، يعني سواء بنحو أن يكون هو داخل تحت في موضوع الأمر أو يكون الحصة التوأم مع القيد داخلا في موضوع الأمر، لأن هذا الحكم على كل حال بأي من الشكلين كان يستحيل وصوله إلى المكلف ببرهان الاستحالة الذي تم فيما سبق وهو الدور في مرحلة الوصول. هذا المقام يكون جاريا على كل حال على كلا الجانبين. وكأن المحقق العراقي تصور أن الإشكال في المقام في نفس جعل الحر لا في مرحلة فعلية الحر ووصول الحر. تصور أن الدورة مثلا أو الخلفة والتخافت إنما هو فوروق هذا الإشكال وبلحاظ الجاعل لا بلحاظ المجعول، والمجعول له وهو المكلف في مرحلة فعلية الحر. إذن في المسلم لا يستطيع أن يحل لنا أو للمولى مشكلته في المورد الذي يكون مشكلة المولى في أن ملاك حكمه ومقتضي إيجابه خاص بالعالمين، ويريد أن يصل إلى هذا الغرض بأن لا يجعل على أكثر من مقدار ما فيه ملاك الوجود وهو العالم. هذا المسلك أيضا لا يفيد شيئا. ثم قلنا فيما سبق أنه الصحيح في حل هذا الإشكال أنه يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، أن يؤخذ العلم بالجعل أو أن يؤخذ العلم بالإبراز على ما تقدم في الوجهين المتقدمين. والمهم الوجه الأول وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، والجعل غير المجعول، فلا يلزم منه لا دور ولا خلف ولا تهافة بحسب نظره لا الجاعل ولا المكلف في مقام الفعلية. حينئذ بينا بعد ذلك أن هذا الكلام غاية ما ينفع، أنه إذا احتمل غاية ما ينفع إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، وبالتالي إمكان نفي أيضا أخذ نفي دخالة العلم بالجعل في فعلية المجعول إذا شك في ذلك تمسكا بإطلاق الدليل، حيث أنه يمكن تقييده به. فإذا لم يكن هناك دليل على التقييد نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي هذا التقييد، فنقول أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل بالجعل. حينئذ قلنا قد يقال أنه هذا الكلام فقط يفيد في موارد احتمال دخل الجعل، دخل العلم بالجعل، أما لو احتملنا دخل العلم بالمجعول الفعلي في الحكم، لو احتملنا أن يكون غرض المولى في غرضه وملاك حكمه وإيجابه، يعني مصلحة العمل والإيجاب مخصوصا بمن يكون عالما بحكم المولى بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل، يعني من يعلم بأن الحكم فعلي في حقه هو الذي فيه مصلحة الأمر به، أما من لا يعلم بالحكم الفعلي ولو كان يعلم بالجعل، من لا يعلم بالحكم الفعلي عليه لا يكون فيه مصلحة الأمر أصلا. لو كانت مصلحة الحكم، أي لو كان مقتضي الحكم مخصوصا بالعالم بالمجعول الفعلي في حقه، وهذا إمكانه بمكان من الإمكان، قد يكون في مورد من الموارد إنما يتحقق الملاك في من يكون عالما أنه بالفعل هو مكلف من قبل مولاه، أما من لم يكن عالما ليس فيه مثل هذا الملاك، كما في الأوامر المربوطة بموارد الاحترام والتعظيم ونحو ذلك. في تلك الأوامر من هذا القبيل عادة العلم به يكون دخيلا. الشخص الذي لا يكون عالما بدخول مولاه مثلا فلم يقم له لا يكون مهينا لمولاه، لأنه العلم هناك دخيل في أصل لزوم الاحترام. فلو فرض في مورد من الموارد حكم المولى كان مقتضيه ومصلحته مخصوصا بأن يكون عالما بهذا الحكم عليه بفعلية الحكم في حقه، من الأسماء كيف يمكن للمولى أن يتوصل إلى هذا التقييد أولا، ثم كيف إذا احتملنا ذلك نستطيع أن ننفي هذا التقييد ثانيا بإطلاق أدلة الأحكام، كيف يمكن للمولى أن يتوصل إلى هذه النتيجة في المورد الذي يريد أن يتوصل إليه، لأنه أخذه دور. وقد قبلنا أن أخذ المجهول محال على كل حال ليستلزم الدور. ثم كيف نستطيع أيضا أن ننفي هذا الاحتمال في بإطلاقات الأدلة، فإن إطلاقات الأدلة إنما تنفي القيد الذي يمكن أخذه لا القيد الذي يستحيل أخذه، فإن القيد الذي يستحيل أخذه لا يمكن أن ننفيه بإطلاق الأدلة، سواء قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقي تقابل العدم والملكة كما يقول المرزا، أو قلنا تقابل السلب والإيجاب أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. أما على الأول فواضح، أما على الثاني باعتبار أنه على الثاني أيضا مثل هذا الإطلاق وإن كان ضروريا حينئذ، إلا أنه قلنا فيما سبق الإطلاق الذي يكون ضروريا في عالم الجعل ولا يمكن تقييده مثل هذا الإطلاق، لا يمكن أن يكشف عن إطلاق ما وراءه من المبادئ. ذلك الإطلاق في الجعل يكشف عن إطلاق مبادئه الذي يمكن المولى أن يرفعه لو كانت مبادئه مقيدة. أما الإطلاق الذي لا يمكن أن يرفعه في مقام الجعل لاستحالة التقييد فيه فهو لا يكشف، إطلاق في الجعل فقط والاعتبار من دون أن يكشف عن الإطلاق في روح الجعل الذي هو مبادئ الجعل من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة والحب والشر. فيكون الإطلاق أيضا حينئذ غير مفيد في كل مورد احتملنا دخالة العلم بالمجعول الفعلي، لا العلم بالجعل، دخالة العلم بالمجعول الفعلي فعلية ذلك الحكم. وهذا معناه أننا سوف ننحرم من أهم الأدلة التي بها نتمسك في الفقه على اشتراك التكاليف والأحكام بين الجاهلين والعالمين بها، بمعنى العالمين بفعليتها والجاهلين بفعليتها، وهو إطلاقات الأحكام الأولية. فإن أهم دليل والدليل الثابت المسلم إنما هو هذا الدليل الذي أيضا فيه فائدة وبركة في كل حكم أولي، لأن الإطلاق موجود في كل الأحكام الأولية، إنما هو التمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الأولية. نقول الأحكام مشتركة بين الجاهلين والعالمين بها بأي دليل؟ بإطلاق أدلة الأحكام الأولية، وهذا الإطلاق حينئذ لا يمكن التمسك به لإثبات هذا الإطلاق في روح الحكم. نعم الإطلاق في صيغة الحكم والجعل بما هو اعتبار وجعل معقول، إلا أن هذا ليس هو البهيم وهو موضوع الأثر والتنجيز والتعبير. ما هو موضوع الأثر والتنجيز والتعبير؟ إنما هو الجعل الذي وراءه مبادئ، الجعل الذي يستكشف وجود مبادئ وراءه من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة. فلا يبقى لنا إلا أدلة الاشتراك اللبية التي هي أدلة لبية من الإجماع والضرورة مثلا على اشتراك العالمين مع الجاهلين في الحكم، وهذه أدلة لبية قد لا تتم في تمام الموارد، على الأقل في المورد الذي فيه خلافون وفيه قولان مثلا في المسألة، قول بالاختصاص وقول بعدم الاختصاص وقول بالاشتراك وقول بعدم الاشتراك، لا يمكن الاستفادة من هذا الدليل بخلاف الدليل الأول الذي هو دليل يستفاد منه في تمام الموارد وهو التمسك بإطلاقات الأحكام الأولية. فقد يقال أن هذا الحل الذي طرحه السيد الشهيد قدس سره وهو إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول لا يفيد لعلاج المشكلة في تمام الموارد. نعم يفيد لعلاج المشكلة بلحاظ قيد العلم بالجعل، أما قيد العلم بالمجعول الذي هو قيد آخر غير ذاك القيد، قيد العلم بفعلية المجعول لو احتمل دخله في موضوع حكم المولى حينئذ هذا العلاج الذي ذكره السيد الشهيد كيف يفيد هنا؟ وقيد العلم بالجعل غير قيد العلم بالمجعول، وقيد العلم بالمجعول سلم السيد الشهيد سلمنا فيما سبق استحالة أخذه في موضوع المجعول، مع أنه يمكن من دون شك بالوجدان أن يكون الحكم غرضه وملاكه ومقتضيه مخصوصا بمورد العلم بالمجعول، يعني يكون هذا القيد دخيلا. كثيرا ما يكون الإنسان في أغراضه الشخصية وجدانا يرى أن العلم بالمجعول بفعلية الحكم عليه دخيل في تكليف مثلا عبده بذلك ونحو ذلك، قد يكون غرض المولى في مورد أيضا يكون مخصوصا بخصوص العلم بالمجعول الفعلي لا العلم بالجعل. كيف يتوصل إلى غرضه؟ ولو احتمل احتملناه نحن في الأحكام كيف نتمسك بالإطلاقات لنفيها؟ هذا حاصل الإشكال الذي انتهينا إليه في آخر البحث السابق. هذا الإشكال لحله يوجد حلول عديدة أو أجوبة ثلاثة. الجواب الأول أننا نستطيع أن نصل إلى نفي هذا القيد بنفس الحل الذي قدمه السيد الشهيد قدس سره، وهو إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول. وذلك بأن نقول بأن المولى يستطيع بعد أن فرغنا عن إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجهول، يستطيع أن يصل إلى غرضه، إلى نفس غرضه، وهو تخصيص الحكم بموارد العلم بفعلية المجهول من المكلفين العالمين بفعلية المجهول. يصل إلى غرضه من تخصيص وتقييد الحكم بالعالم مكلف العالم بفعلية المجهول بأخذ ما يكون دائما ملازما مع العلم بفعلية المجهول، لكن لا يكون عينه، يكون علته. فمن حيث النتيجة المولى وإن لم يكن يمكنه أن يأخذ العلم بالمجهول في فعلية المجهول، لكن يمكنه أن يأخذ العلم بشيء يكون ملازما مع العلم بفعلية المجهول. وما هو هذا الشيء؟ هو العلم بالجعل. فإن العلم بالجعل يلازم مع العلم بفعلية المجهول، لأن العلم بالجعل مع العلم الحضوري بأنه عندما أصبح المكلف عالما بالجعل، إذن موضوع هذا الجعل وهو نفس العلم بالجعل متحقق عند العالم، سوف يتولد علم بالكبرى والصغرى معا. علم بالجعل لأنه بحسب الفرق يمكنه أن يكون عالما بالجعل، وعلم بصغرى هذا الجعل، لأن المفروض أن صغرى هذا الجعل ليس إلا العلم نفس الجعل، والذي يعلم بالجعل يعلم بأنه عالم بالجعل، ويتولد من العلمين علم ثالث وهو العلم بفعلية المجهول في حقه. غاد الأب العلم المتولد وهو العلم الثالث ليس يمكن أخذه في موضوع الحكم، لكن العلمين المولدين العلم الثالث يمكن أخذه بحسب الفرق. أقول العلم الأول الذي منه يتولد العلم الثاني وفي طوله يتولد العلم الثالث، العلم بالجعل يمكن أخذه بحسب الفرق. فإذا أمكن أخذ العلم بالجعل، إذن أمكن للمولى أن يتوصل إلى النتيجة التي يريدها، وهو تخصيص حكمه وتقييد حكمه بخصوص مورد العلم بفعلية الجعل. لأن العلم بفعلية الجعل من أي شيء ينشأ؟ ينشأ من مجموع علمين دائما، العلم بفعلية المجهول. العلم بفعلية المجهول من أي شيء ينشأ؟ قلنا فيما سبق أن العلم بفعلية المجهول ينشأ من مجموع علمين، علم بالكبرى وعلم بالصغرى، علم بكبرى الجعل وعلم بتحقق ما هو موضوع وصغرى في هذا الجعل في حق المكلف. كلما علم المكلف بهذين العلمين علم بفعلية المجهول في حقه. والعلم بالكبرى مع العلم بالصغرى يمكن أخذه في موضوع الجعل، بل هو أخذ العلم بالكبرى والذي هو بمعنى الجعل أخذه يساوق أخذ العلمين معا، لأن من يعلم بالكبرى يعلم بالصغرى من ناحية هذا القيد. نعم من ناحية سائر القيود لا بد من إحرازه، سائر القيود لا إشكال في إمكان إحرازه. إذن فبأخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول يصل المولى إلى تمام ذلك الغرض الذي يريد أن يصل إليه، وهو تقييد حكمه بموارد العلم بفعلية المجهول، لأن موارد العلم بفعلية المجهول موارد العلم بفعلية المجهول إنما هي تلك الموارد التي يوجد فيها في المرتبة السابقة علم بكبرى الجعل وبصغرى الجعل. إذ من أين ينشأ العلم بفعلية المجهول؟ ينشأ دائما العلم بفعلية المجهول من مجموع العلمين، العلم بالكبرى والعلم بالصغرى. والمفروض أن العلمين العلتين يمكن أخذهما، أقول العلم بالكبرى يمكن أخذه حسب الفرق، ويكفي أخذه في تحقق التقييد الذي يريده، وهو عدم سعة الحكم وعدم إطلاق الحكم حينئذ للذي لا يعلم بالجعل. ومن لا يعلم بالجعل لا يعلم بالمجهول لا مقال. كل من لا يعلم بفعلية الجعل لا يعلم، كل من لا يعلم بكبرى الجعل لا يعلم بالمجهول. يستحيل للإنسان أن يعلم بالمجهول مع عدم علمه بكبرى الجعل، لأن العلم بالمجهول دائما ينشأ من العلم بكبرى الجعل، من العلم بصغرى، لا يوجد طريق آخر للعلم بالمجهول. إذن فما ذكره وطرحه سيد الشهيد كاف للتوصل إلى نفس النتيجة التي يريدها المولى في موارد التقييد، كما أنه الإطلاق أيضا كذلك، في إذا لم يكن الخطاب مقيدا بالعلم بالجهل كان مطلقا، نستكشف حينئذ من أن هذا الخطاب لا محالة غير مقيد بالعلم بفعلية المجهول، إذ يستحيل أن يكون مقيدا بالعلم بفعلية المجهول مع إطلاقه في موارد عدم العلم بالجهل، فإنه في مورد عدم العلم بالجهل لا علم بالمجهول. فإذا كان الخطاب فعليا في حق ذات الإنسان الذي لا يعلم بالجهل، إذن معناه أن قيد المجهول العلم بالمجهول أيضا غير دخيل في مقتضى الحوض وفي ملاك الحوض. فالقيد الذي أبرزه، القيد الذي أثبت السيد الشهيد إمكان أخذه، العلم الذي أثبت السيد الشهيد إمكان أخذه يفي بتمام الغرض، ولهذا قال هناك أن هذا طريق لحل مشكلة التصوير. كيف كان طريقا لحل مشكلة التصوير؟ بهذه النقطة، أن هذا القيد وهو أخذ العلم بالجهل في موضوع فعلية المجهول لو أمكن وتم، هذا يفي بحل تمام غرض المولى في موارد دخالة العلم في موضوع الحوض، سواء أريد به العلم بالجهل ابتداء أو أريد به العلم بفعلية المجهول، فإن هذا يغني عن ذلك حسب الحقيقة، أخذه تقييدا وكذلك إطلاقه في طرف نفي التقييد ونفي الدخالة، كما أنه يمكن أن يصل إلى الغرض بأخذه في جانب التقييد، كذلك بنفيه بإطلاق الحكم للناحية أيضا يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة التي نريدها، وهذا هو معنى الإطلاق في أدلة الأحكام الأولية التي بها ننفي التصوير ونثبت الاشتراك. يعني نقول مقتضى إطلاق الأحكام، أدلة الأحكام الأولية، أن ملاك الحكم ثابت حتى في حق غير العالم بالجهل، ومن لم يكن عالما بالجهل يستحيل أن يكون عالما بالمجهول، إذن فهو غير عالم بالمجهول أيضا بفعلية المجهول أيضا، والحكم مطلق في حقه. معنى إطلاق الحكم في حقه يعني أن الحكم ليس مقيدا ملاكه وربه ومواليه بالعلم بالمجهول، كما ليس مقيدا بالعلم بالجهل. فالتمسك بإطلاقات الأدلة الأحكام الأولية بلحاظ ما صار ممكنا ومعقولا يكفي ويفي بنفي دخالة كل من العلم بالجهل أو العلم بالمجهول في غرض المولى وفي ملاك غرض المولى. هذا هو الجواب الأول الذي هو أوضح الأجوبة، ويوجد جوابان آخران يأتي عنه. حتى إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، بحيث إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، لأن هذا الإطلاق الوجوبي الضروري لا يمكن أن يكشف عن إطلاق مبادئه، والمهم وما هو موضوع للتنجيز والتعبير، المهم ما يدخل في حقوق المكلف إنما هو الحكم بروحه مبادئه من الإرادة والكراهة، لا الحكم بجعله يفرد الجعل والصياغة القانونية. فإذا لم يكن يمكن إثبات إطلاق المبادئ للحوق في حق الجاهلين للحوق، إذن كيف يثبت فعلية الحكم في حقهم؟ قلنا أن هنا يوجد أجوبة عديدة يمكن. الجواب الأول ما تقدم بالأمس من قبل سيدنا الشهيد أنه يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول، وهذا التقييد يكفي حينئذ إمكانه لحل هذه المشكلة، حيث أنه يؤدي إلى إمكان أخذ ما هو ملازم مع العلم بفعلية المجهول وما هو علة للعلم بفعلية المجهول، فإن العلم بالجعل يكون علة بحسب الحقيقة للعلم بفعلية المجهول. لا يمكن علم فعلية المجهول إلا من العلم بالجعل والكبرى والصغرى، الكبرى الجعل وتحقق الموضوع في الخارج، فيتولد من هذين العلمين علم بفعلية المجهول، والعلم المتولد لا يمكن أخذه ولا يكون عدم أخذه وإطلاق الجعل من ناحيته مفيدا في إثبات إطلاق الفرق. لكن العلم العلة يمكن أخذه في حسن الفرق، ويكون أخذه مسابقا مع أخذ العلم بالمجعول من حيث سعة الحكم وضيقه دائما. إذا أخذ يكون حينئذ الحكم مقيدا بموارد العلم به الذي يكون مسابقا مع العلم بالمجعول، وإطلاقه بعدم أخذه أيضا يعني إطلاق الحكم بموارد عدم العلم بالعلة وبالتالي عدم العلم علم المعلول، فيثبت إطلاق الحكم روح الحكم وظاهر الحكم حتى لموارد فقدان العلم بالفعل. وهذا الجواب التام. الجواب الثاني أن يقال بأنه لو افترضنا استحالة أخذ العلم بالجعل كما يقول المشهور، مع ذلك أمكن إثبات إطلاق الحكم وعمومه للجاعل من دليل جعل الحوض، من دليل الوجود مثلا، وذلك لا بالإطلاق بل بدلالة التزامية عقلية أو عرفية، بحيث بهذه الدلالة نستغني عن الإطلاق ولا نحتاج إلى الإطلاق، بهذه الدلالة نثبت العموم من نفس الأمر والجعل، نثبت عموم البلاغ وعموم روح الجاعل من الإرادة والكراهة حتى للجاهل بفعلية. كيف نثبت هذه الدلالة الالتزامية؟ تقريب هذه الدلالة الالتزامية هو أنه نفس جعل الحكم ملازما إما عقلا أو عرفا على أحد التقدير، عقلاً أيضاً وعلى التقدير الآخر عرفاً على الأقل، ملازماً مع كون الحوق مبادئه وروحه من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة مطلقة شاملة موجودة في موارد الجهل إلى المكلف الجاهل. وجه هذه الملازمة هو أنه المولى بعد لو كان غرضه وملاكه لو كان موجودا ومخصوصا بخصوص المكلف العالم بفعلية جعله ومجهوله، فهنا يوجد صورتان وحالتان. الحالة الأولى أن يكون مصدر الحب وملاك الحوق مخصوصا بالعالم بفعلية المجعول أو بالعالم بالحوق المقيد بالعالم، خصوص هذا العلم العالم بالحكم المقيد بالعالم، هذه حالة. حالة أخرى أن يكون ملاك الحوق موجودا في مورد عالم بفعلية الحكم، سواء كان عالما بفعلية حكم مقيد أو عالما بفعلية حكم مطلق، كما لو كان له جهل مركب مثلا يتصور أن هناك حكما مطلقا على كل المكلفين ولو من باب الجهل المركب، بحيث المكلف الذي يعلم بحكم مطلق على كل المكلفين العالمين والجاهلين ملاك هذا الحكم موجود فيه، وإن كان واقعاً هذا الحكم ليس موجوداً في حق الجاهلين، لأننا افترضنا اختصاص الملاك بالعالم لكن فعلمه بالحكم المطلق جهل مركب في الواقع، لكن هذا الجهل المركب في طول تحققه يكون الملاك لفعلية الحكم ولمصلحة الحكم موجودة. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الملاك والمقتضي والمصلحة للحكم مخصوصا بذلك العالم بالحكم المقيد بالعالم، العالم بهذا النحو. والحالة الثانية أن يكون الملاك موجودا في مطلق العالم بالحكم، ولو كان عالما بحكم مطلق جهلا مركبا من باب الجهل المركب. أما في الحالة الأولى سوف يكون جعل الحكم دالا بالملازمة على ملازمة العقلية على عموم الملاك، لأنه العالم بالحكم المقيد بالعالم المفروض أنه يستحيل تحققه في الخارج. فلو كان الملاك مخصوصا بهذا العالم إذن لما جعل المولى جعله، لما كان يجعل الجعل. لماذا لما كان يجعل؟ لأنه يعلم أنه مهما يجعله لا يتحقق موضوعه في الخارج في حق المكلف بحسب الفرع. إذن فهذه الحالة الأولى تستلزم عقلا أن لا يجعل المولى جعله، لأنه أي فائدة في جعل المولى؟ هل يجعله لمجرد الجعل أو لكي يصل إلى المكلف يتحقق الامتثال؟ إذا أراد أن يجعله لمجرد الجعل فالمولى ليس له شهوة الجعل، الجعل إنما يجعل من أجل الوصول إلى المكلف وبالتالي من أجل أن يصل إلى المكلف. فالمفروض أنه يستحيل علم المكلف بالحكم المأخوذ في موضوعه في موضوع شخصه. إذن فمثل هذا الجعل سواء جعله أو لم يجعله يستحيل أن يتحقق مصداقه في الخارج وموضوعه في الخارج. وحيث أنه جعله إذن نستكشف بالبرهان العقلي وبالملازمة العقلية نستكشف أن هذا الجعل كما أنه مطلق جعلان مطلق مبادئان وإرادتان وملاكان، وإلا لما كان يجعل. فعلى هذا التقدير تكون الملازمة عقلية، نفس جعله يكون دالا لا محالة على إطلاق المبادئ، وأن المبدأ غير مخصوص بالعالم. إذ لو كان المبدأ مخصوصا بالعالم بهذا الحكم بهذا المعنى الخاص استحال جعله قبل المولى، لأن مثل هذا الجعل لا يمكن أن يتحقق مصداقه في الخارج بحسب الفرع. فإن الاستحالة هنا كما قلنا استحالة في مرحلة الفعلية في مرحلة الوصول إلى المكلف. إذن فالجعل الذي يستحيل تحقق موضوعه إذن يكون جعله لغوا على وهذا لا يفرق. أن نقول التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة أو الضدين أو السلب والإيجاب، لأن هذه ملازمة مع أصل الجعل، أصل فرض الجعل يساوق في مثل هذه الحالة أن يكون ومطلقا، يعني أصل الجعل ينفي هذه الحالة، يكون دالا بدلالة التزامية عقلية على نفي هذه الحالة، يعني على نفي اختصاص مبادئ الحكم بخصوص العالم بهذا الحكم المقيد بالعالم، حتى لو كان الجعل مهملا كما يقول من يقول بأن التلازم بين التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق وكان الجعل مهملا، حتى الجعل المهمل يلازم لا محالة هذا الإطلاق. فتكون هذه الدلالة دلالة التزامية عقلية على هذا التقدير وتامة على تمام المسألة. وأما إذا كان الحالة الثانية، كانت الحالة الثانية يعني المولى يرى أن ملاك جعله موجود في من يعلم بجعله، سواء يعلم بهذا الجعل المقيد الذي يستحيل أن يعلم به بحسب الله، أو يعلم بجعل آخر مطلق من باب الجهل المركب، حتى الذي يتصور أن عليه جعل مطلق الذي يستحيل أن الإنسان يعلم بجعل مقيد بعلمه كما قلنا لازم التغافل. فمن يعلم بجعل لابد أن يعلم بجعل مطلق بنحو الجهل المركب، حتى الذي يعلم بجعل مطلق بنحو الجهل المركب ملاك الحكم موجود في حقه. فالمولى يريد أن يحرك مثل هذا المكلف، أو يريد أن يجعل حكمه على مثل هذا المكلف. لو فرض أن الأمر هكذا وحينئذ المولى سوف يجعل جعله مطلقا، حتى لو كان ملاكه مقيدا يضطر إلى أن يجعل جعله مطلقا لكي يمكن أن يصل إلى هذا المكلف بنحو الجهل المركب، خلافا لواقعه وروحه ولمبادئه، يجعل جعله مطلقا لا محالة لكي يصل إلى هذا المكلف خلافا لما هو الواقع، إذ لو جعله مقيدا لما أمكن وصوله إلى هذا المكلف، فيجعله مثلا مطلقا لكي يكون أيسر وممكن الوصول إلى هذا المكلف، فيعلم المكلف بالجعل المطلق فيكون حينئذ ملاك الجعل فعليا في حقه، ويكون الحكمة مثلا والغرض من الجعل وهذا. إن كان هكذا فهنا الملازمة العقلية غير موجودة، يعني يمكن أن يكون ثبوتا الملاك في المقيد، والمولى جعل الجعل المطلق أو المقيد لكي يصل إلى المكلف ولو بالوصول الممكن، وهو وصول جعل مطلق، حيث أنه لا يمكن أن يصل إلى المكلف الجعل المقيد بوصوله، هذا دور كما قلنا، وصول الجعل المطلق للمكلف يكون الذي هو خلاف الواقع، يمكن أن يكون حينئذ عقلان أن يكون الملاك مقيدا، يعني خاصا بالعالم ولو هذا العالم، هذا النحو من العالم الممكن تحققه في الخارج، إلا أنه الملازمة العرفية هنا موجودة، فإنه هنا حينئذ نقول لهذا المولى، المولى لماذا يجعل هذا الجعل الذي لو لم يكن يجعله لما تحقق موضوع حكمه وموضوع ملاكه في الخارج؟ فإن ظاهر الخطابات الشرعية أنها تريد أن تحفظ للمولى غرضه في المورد الذي يكون لولا جعل المولى يفوت على المولى غرضه، أما هذا الجعل حيث أن غرضه فيه متوقف على العلم به، المولى إذا جعله لا يكون هناك حكمة في هذا الجعل ونكتة، إلا أن المولى يحقق موضوع غرضه، وظاهر الجعل أنه لا يحقق موضوع غرضه وإنما يحفظ غرضه الثابت في المرتبة السابقة. ظاهر كل جعل وكل خطاب عرفا أن المولى يرى أنه لو لم يجعل أغراضه سوف تفوت، وأن المكلفين سوف لا يعملون شيئا، لا يمتثلون لأنه لا جعل لهم، فهو يجعل لكي يصل إلى المكلفين فيحقق تلك الأغراض فلا تفوت على المولى. أما جعل لو لم يجعله لما تحقق موضوع الغرض، لأن موضوع الغرض متوقف على أن يعلم بهذا الجعل الذي يتوقف على أن يجعل هذا الجعل، وهذا معناه أن المولى قد جعل جعله من أجل إيجاد موضوع غرضه لا من أجل حفظ غرضه في مورد يكون موجودا ومحفوظا في المرتبة السابقة، وهذا خلاف الظهور الذي أشرنا إليه. الظاهر العرفي لكل خطاب أنه يجعل، كما قلنا نحن فيما سبق أن الخطاب أحد الحكم أو الأغراض في جعله أن يكون بنفس جعله يصل إلى المكلف، وبوصوله إلى المكلف يتحقق الامتثال، لكن هذا مشروط بأنه لو لم يصل إلى المكلف يفوت الغرض على المكلف، وأما إذا كان الوصول محققا للغرض بحيث من دون الوصول لا موضوع للغرض ولا فوات للغرض ولا تفويت على المولى، هنا لماذا المولى يجعل مثل هذا الجعل؟ فذاك الجعل يمكن أن يكون الغرض فيه أن يصل إلى المكلف فيتحرك، الذي يكون ملاكه ومقتضيه ومصلحته فعليا سواء وصل أو لم يصل، أما الغرض الذي لا يكون فعليا إلا في طول الوصول أي إلا في طول الجعل، فالمولى لماذا يجعل؟ حينئذ لا يكون جعله من باب حفظ عدم التفويت، بل يكون جعله من باب إيجاد الموضوع، إيجاد موضوع جعله وإيجاد موضوع ملاكه وغرضه، وهذا خلاف ظاهر الخطابات. ظاهر الخطابات عرفا أن المولى يريد بالجعل أن يحافظ على الأغراض التي تكون هذه الأغراض فعلية، يعني لو لم يجعل تفوت على المولى، وأما الأغراض التي لو لم يجعل لا تفوت على المولى، لأنه يرتفع موضوعها، موضوع أصل الملاك يرتفع، بحيث لا يكون المكلف قد فوت ملاكا على المولى، لأن الملاك متوقف على الوصول ومتوقف على الجعل. في مثل هذه الموارد يكون الجعل لغوا عرفا لا عقلا. عقلا يمكن أن نتصور بعض مزايا من قبيل أنه عندما يجعل في طول هذا الجعل سوف يعلم به المكلف، وإذا علم به المكلف حينئذ صار فعليا في حقه، وإذا صار فعليا تحقق الامتثال، وبالامتثال تحقق بعض الكمالات وبعض الخصوصيات الأخرى العرفانية أو المعنوية. إلا أن هذا خلاف ذاك الظاهر الأولي في الخطابات، فإن ظاهر كل خطاب مولوي من المولى أنه يريد أن يحافظ على الغرض التشريعي الموجود في ذلك المورد. فتلك الكمالات إذا فرضت أنها أغراض موجودة على كل حال بغض النظر عن الخطاب، هذا خلف فرض دخل الوصول في الملاك، معناه أن الملاك فعلي والوصول دخيل في التحقيق لا دخيل في ملاكية الملاك، وهو خلف فرض أخذه في الموضوع. معنى أخذه في الموضوع أن هذا الملاك دخيل، أن فعلية الملاك متوقف على الوصول، وهذا معنى أن المولى هنا بجعله يريد أن يحقق الموضوع لملاكه، وهو خلاف ظاهر الخطابات. فإن ظاهر الخطابات هي أنها لا تكون محققة لموضوع ملاكاتها، بل تكون حافظة لمحمول ملاكات، يعني موجدة لقدرة المكلف على أن يحقق تلك الملاكات التي تكون تلك الملاكات ثابتة في المرتبة السابقة. إذا وافقنا على هذا الظهور في الخطابات ولو عرفا، فحينئذ تكون الدلالة الالتزامية العرفية تامة. نقول نفس جعله يكون قرينة على أن ملاك هذا الجعل مطلق ثابت بقطع النظر عن هذا الجعل وبقطع النظر عن وصوله، وحيث أنه جعل إذن نستكشف أنه الملاك مطلق شامل للعالم والجاهل، وأن الوصول لا يكون دخيلا فيه. هذه الملازمة العرفية في الحالة الثانية، الملازمة العرفية في الحالة الثانية. الجواب الثالث هو أن يقال بأننا نتمسك بالإطلاق المقامي لا بالإطلاق اللفظي. حينما استحال أخذ العلم بالمجعول في فعلية المجعول، حينئذ استحال الإطلاق أو تعين الإطلاق، لكن إطلاق ضروري لا يمكن أن يكشف عن إطلاق المبادئ وروح الحكم. كيف نثبت إطلاق الحكم للجاهلين؟ قد يقال أننا نتمسك بالإطلاق المقامي في أدلة الخطابات وبه نثبت إطلاق الحكم لا الإطلاق اللفظي، ببيان أن المولى وإن كان يستحيل عليه إن كان غرضه مقيدا أن يقيد جعله بالوصول، لأنه يستحيل وصوله حينئذ للمكلف ولأنه محاله، لكن يمكنه أن يخبر عن أن غرضه وملاك حكمه في خصوص العالم بالحكم فيجعل جعله مطلقا من حيث الجعل، لكن بالبيان الإخباري يخبر عن أن ملاك جعله ومصلحة أمره وإرادته وحبه مثلا مخصوص بالعالم بهذا الجعل، وأما الجاهل فليس في حقه ملاك. الإخبار عن اختصاص الملاك وعن تقيد الملاك وتقيد المبدأ ممكنه، هذا بعد ليس فيه استحالة، لأن الملاك مقيد بحسب الفرض. قد قلنا أن الملاك يمكن أن يكون مقيدا، الجعل لا يعقل أن يكون مقيدا، إما للزوم الاستحالة فيه أو للزوم الاستحالة في مجعوله، وبالتبع يكون لغوا جعله المقيد لا يمكن أن يصل حين إلى المكلف. وأما الملاكات فهي أمور تكوينية ليست أمور اختيارية إنشائية للمولى، فيمكن أن تكون الملاكات مخصوصة بخصوص العالمين، فالملاك من المصلحة والمفسدة بل الإرادة والكراهة يمكن أن يكون متعلقا بخصوص العالم، والملاكات والمبادئ أمور تكوينية، والأمور التكوينية لا محالة يمكن أن تكون خاصة بخصوص العالم كما قلنا فيما سبق. فالمولى جعله لا يمكن أن يقيده، فإطلاق لفظي في الجعل في المدلول المطابق للكلام لا ينعقد، لكن الإطلاق المقامي ينعقد أن هذا المولى لو كان جعله لبا لا جعلا وإنشاءا، يعني مبادئه وملاكاته مخصوصة مختصة بالعالمين لبينه بصيغة الإخبار، الإخبار عن الملاكات لا بصيغة الجهات. وحينئذ فلو لم يبين نستكشف من عدم البيان ولو للإخبار ولو بلسان الإخبار عن اختصاص المبادئ، نستكشف إطلاق المبادئ وأن هذه المبادئ مطلقة، فإن المولى ليس في مقام بيان الجعل الفارغ عن المبادئ. ظاهر مقام المولى أنه يريد أن يبين الجعل بمبادئه، الجعل الذي له موضوع عند الأمر العقلي من التنجيز والتعذير، وهو الجعل الذي وراءه مبادئ. فلو كان وراء إطلاق جعله لم يكن مبادئ وراء إطلاق جعله للجاهلين لبينه، لا بصيغة التقييد في الجعل يلزم المحذوف، بصيغة الإخبار. وهذا يكون نظير ما ذكر في بحث التعبد والتوصلي من التمسك بالإطلاق المقامي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية بعد فرض استحالة أخذ قيد التعبد وقصد الآم في متعلق الآم. هناك أيضا بين علاجا مشابها، علاج مشابه لهذا العلاج. هناك أيضا ذكر أنه إذا استحال التقييد بقصد الآم فغاية ما يكون سقوط الإطلاق اللفظي مثلا في الدليل، في دليل الأمر بالواجب. أما الإطلاق المقامي يبقى، لأن المولى لو كان غرضه وملاكه لا يتحقق إلا من الحصة القربية من الفعل لازم أن يبينه ولو بصيغة الإخبار، لأنه ظاهر مقامه وحاله أنه في مقام بيان تمام ما هو وظيفة المكلف وتمام ما هو دخيل في امتثال وبراءة ذمة المكلف. إذا لو كان غرضه متوقفا على الاتيان بقصد التقرب، هذا المقام يقتضي أن يبينه. لا يمكن أن يبينه في جعله بلسان الأمر والجعل، ويبينه بلسان الإخبار عن اختصاص الملاك وتوقف الملاك على قصد الأمر. هذا ليس جعلا آخر، هذا إخبار، هذا قضية خبرية عن محفوفة. هذا الإطلاق المقامي لنفس الجعل، ولا نحتاج إلى جعلين، جعل واحد، وهو هذا الجعل الواحد ينعقد فيه إطلاق لا بلحاظ الجعل، إطلاق بلحاظ مبادئ الجعل، ويسمى عندهم بالإطلاق المقامي. هذا الإطلاق المقامي هناك إن تم لا يتم هناك، وذلك لأنه أولا هذا الإطلاق المقامي أنه هنا لا يمكن للمولى أن يبين القيد حتى بلسان الإخبار، لأنه لو بينه بلسان الإخبار أيضا لزم الخلف، يعني لزم أن يكون هذا الجعل لا محالة مقيدا بخصوص فرض العالم بالجعل، العالم بروح الجعل، فإنما يكون بحسب الحقيقة جعلا موضوعا لحكم العقل، إنما هو الجعل الذي له مبادئ. وهو بهذا البيان الإخباري قد كشف عن أن إطلاق جعله ليس له مبادئ، فكأنه قيد الجعل. وقد قلنا فيما سبق أن الاستحالة هنا ليس في نفس الجعل المطلق، الجعل المقيد، الاستحالة في وصوله. فلو فرض أن الجعل المقيد محال بالتبع لأنه يستحيل أن يصير فلا يمكن أن يجعله، فالجعل مع الإخبار أيضا يكون محالا لأنه يكون محال الوصول إلى المكلف، يلزم الوقوع في نفس الاستحالة. هذا أولا. وثانيا وهو المهم، أن هذا الجعل حينئذ، أن هذا الإطلاق المقامي لا موضوع له هنا، فإن الإطلاق المقامي في بحث التعبدي كان يرجع إلى وظيفة المخاطب، وظيفة المكلف الذي علم بهذا الجعل، حيث أن المكلف لو لم يأتي بقصد القربة لم تفرغ ذمته، فلا بد للمولى وهو في مقام بيان تمام وظيفة المكلف المفرغ لذمته أن يبين تمام القيود الدخيلة في ملاكه في غرضه، لكي لا يبقى المكلف ملزما بإعادة العمل. أما هذا الإطلاق، إطلاق بلحاظ موضوع التكليف لا بلحاظ متعلق التكليف، يعني أن التكليف هل موضوعه خصوص العالم أو مطلق العالم والجاهل. بيان هذا القيد لا يؤثر لا على العالم ولا على الجاهل، أما على العالم باعتبار أن العالم بالحكم الحكم فعلي، من يعلم بهذا الحكم فهذا الحكم على كل حال يكون فعليا في حق، لو فرض إن كان العلم بهذا الحكم ولو بنحو الجهل المركب كما أشرت، فيكون العلم فعليا، هذا التقييد لا يفيده شيء. ومن لا يعلم بهذا الجهل المفروض أنه لا يعلم، ذكر هذا التقييد لا يكون مفيدا أيضا في حقه، لأنه جاهل بهذا الحكم وبجهله لا موضوع لهذا الحكم. فلا مقتضي لبيان هذا القيد لا للعالم ولا للجاهل، بل هو الإطلاق المقامي فرع أن يكون هناك مقتضى للبيان، بحيث لو لم يبين يلزم هناك نقض غرض خلف غرض وخلاف تفويت غرض على المولى، بينما هنا عدم بيان هذا القيد لا يؤدي إلى تفويت غرض على المولى، لا بلحاظ العالم بهذا الجهل ولا بلحاظ الجاهل بهذا الجهل. العالم بهذا الجهل لا يلزم في حقه لو لم يبين القيد نقض الغرض، لأنه عالم بحسب الفرض ويمكن. الجاهل لا يحصل في حقه نقض الغرض، لأن الجاهل لا موضوع للغرض فيه وهو جاهل بهذا الجهل، سواء بين القيد أو لم يبين. فالإطلاق المقامي هناك له موضوع وهنا ليس له موضوع حسب الحقيقة. فبالإطلاق المقامي في المقام لا نستطيع أن نرفع أن نثبت إطلاق الملاكات ومبادئ الأحكام للجاهلين والعالمين. فالصحيح هو الوجهان الأولان، الوجه الأول والوجه الثاني من هذه الوجوه. ثم إنه هنا وقع بحث عند المشهور في أن هذا المثال الذي ذكروه هنا هل هو صغرى لهذه الكبرى، مثال الجهل بالقاصر في وجوب التمام عليه على المكلف المسافر، الجهل بالجهل والإخفاء في الشرائط الذكرية التي مع الجهل بها يرتفع ومع العلم بها يثبت. فإنه قيل بأن من مصادق هذه الكبرى وجوب القاصر، فإن وجوب القاصر مشروط بالعلم به، فالمسافر إذا كان عالما بوجوب القاصر يثبت في حقه، وما إذا كان جاهلا به فلا يثبت وجوب القاصر عليه، بل يكون تكليفه التمام. فوجوب القاصر مشروط بالعالم به، وكذلك وجوب الجهل وجوب الإخبار. فجعلوه من أمثلة المقام. واستشكل فيه جملة من المحققين، لعل أكثر المحققين قالوا أن هذا المثال لا يتعين أن يكون مثالا لمحل الكلام، بل لعل الظاهر من الفتاوى أن هذا المثال ليس مثالا لمحل الكلام، ليس من باب أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه، ليس من باب أخذ العلم بوجوب القصر في وجوب القصر على المسافر. وذلك لأن المشهور بينهم على ما ادعي في الفقه أن المكلف الجاهل بوجوب القصر وإن كان إتيانه بالتمام مجزيا، لكنه إذا كان مقصرا في تعليمه لوجوب القصر يكون آثما، إذا كان مقصرا يكون مستحقا للعقوبة، بحيث هو لم يذهب لكي يتعلم وجوب القصر لتقصيرين يتعلم المسائل الشرعية يكون آثما. وهذا لا معنى له، لا ينسجم ينافي مع أن يكون وجوب القصر مشروطا بالعلم به، إذ لو كان العلم به مأخوذا في موضوعه فمن لا يعلم حتى عن عمد لا يذهب لكي يتعلم لا يمكن أن يكون آثما، لأنه من باب السالب والانتفاء. الموضوع لم يخالف تكليفا، وإنما ارتفع موضوع التكليف. عدم تحقيق موضوع التكليف ليس عصيانا، العصيان عبارة عن أن الموضوع يكون موجودا والتكليف يكون فعليا، المكلف لا يأتي به. حينئذ لو كان مقصرا في عدم الإتيان يكون حينئذ آثما. أما إذا كان العلم موضوعا للتكليف، بحيث من دون العلم بالتكليف لا موضوع لذاك التكليف، فهذا لا يكون عاصيا وآثما بحسب الحقيقة. إذن فمن فتوى المشهور مثلا بالعصيان للجاهل المقصر نستكشف في الجهل والتمام والإخفات، وفي القصر والتمام أيضا نستكشف أن التكليف الأولي مطلق شامل لهذا الإنسان الجاهل أيضا، يعني نستكشف أن العلم به ليس مأخوذا في موضوعه، إذ لو كان العلم به مأخوذا في موضوعه لاستحال فرض التقصير وفرض الإف واستحقاق العقوبة على تقدير التقصير في التعلم. هذا شاهد. وهناك شواهد أخرى ربما أن تذكر، قد تذكر مثلا من قبيل ما قد يقال أنه في هذه الموارد لو أن المكلف لم يصلي لا التمام ولا القاص لا الجاه ولا الإفراد، ثم بعد ذلك وجب عليه القضاء لا محالة، وعلم بأنه الواجب للمسافر إنما هو القاصر، يقال بأنه يجب عليه أن يقضي ما فاته قصراً لا ما فاته تماماً، مع أنه لو كان العلم بوجوب القصر مأخوذاً في موضوعه لكان الواجب حينئذ أن يقضيه تماماً لا يقضيه قصراً. لا لم يكن تكليفه الأداء بالقصر، كان تكليفه الأداء بالتمام. لا أيضاً يكشف عن أن التكليف بالقصر لم يكن مشروطاً بالعلم به، بل كان مطلقاً. وهناك شواهد إثباتية أيضاً قد تذكر مثلاً بحسب لسان الأدلة، ولكن بحث إثباتي بعد صور جزئي. على كل حال هذا حاصل الإشكال الذي أشكلوه على جعل هذا المورد هذا المثال من مصادق هذه الكبرى، ولهذا قالوا أن هذا المورد ليس من مصادق هذه الكبرى، وإنما من مصادق بحث آخر وهو الإجزاء وجعل البدل المفوت للمصلحة. أن المولى يرى أن هناك غرضاً أولياً مطلقاً في القصر، لكن هذا المكلف لكونه جاهل سوف يفوت عليه هذا الغرض، فيكلفه بالتمام، يكلف الجاهل بوجوب القصر بالتمام، لأن في التمام مقداراً من المصلحة لو حققها تفوت حينئذ المصلحة الأصلية الموجودة في القصر. هذا بدل عن ذاك من باب البدل المفوت لبقية المصلحة، يكون بابه باب جعل البدل المفوت لبقية المصلحة، فيكلفه بالتمام لكي لا يفوت كل المصلحة، يبقى مقدار من المصلحة موجود في التمام، ويسقط عنه القصر حتى لو علم بعد ذلك بوجوب القصر على المسافر بعد أن أدى التمام، لأنه لا يمكن تداركه لأن هذا البدل فوته من قبيل المائل المالح الذي لو سقيت الأرض به حينئذ سقيها بالماء الحول بعد ذلك لا يحقق شيئا، ولهذا لا يكلف بالإعادة حتى لو انكشف له وجوب القصر على المسافر في الوقت، لأنه لا يمكن تدارك المصلحة الباقية. وهذا أحد وجوه الإجزاء في بحث الإجزاء، أحد أنحاء وتصويرات الإجزاء للأمر مثلا الاضطراري عن الاختياري، حتى إذا ارتفع العذر بعد إثيان الاضطراري أحد الأجزاء أحد الوجوه هو هذا، أنه لا يمكن تدارك المصلحة الباقية. فكذلك يقال في المقام نفس الأمر الذي يذكر في إجزاء الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية عن الواقعية يذكر هنا، فقالوا أن الأمر هنا بالتمام ليس بمعنى أن وجوب القصر مشروط بالعلم به، وجوب القصر مطلق موجود حتى هنا بلا وجوب فعلي الجاهد به أيضا. غاية الأمر هذا الجاهل إذا لم يكلف بالبدل سوف لا يفعل كل الأمرين، فيكلف بالبدل الذي يحتوي على جزء المصلحة ويفوت الجزء الآخر من المصلحة، باعتبار أنه يكون من قبيل بعض الموارد الذي البدل يفوت المقدار الزائد من المصلحة المبدل بحيث لا يمكن تداركه بعد ذلك بالإعادة، فلا إعادة حتى حين انكشاف الخلاف في الوقت، ومع ذلك الحكم كان مطلقاً ملافه، بل فعليته وجوب القصر كان فعليا في حقه لكنه فوته، ولهذا لو كان جهله عن تقصير يعاقب على تفويته للمصلحة الزائدة، لو كان جهله عن قصور لا يعاقب لأنه معذور حينئذ في تفويته للمصلحة الزائدة. لكن على كل حال الأمر بالقصر كان فعليا في حقه ولم يكن مشروطا بالعلم به، هكذا جعل المقام. إلا أن هذا الإشكال الذي أشكلوه على هذه الصورة لا غاية ما يصنع يجعل الأمر بوجوب القصر غير مشروط بالعلم، لكن هذا البدل المفوت وهو وجوب التمام لا محالة لا بد أن يكون مشروطا بالعلم به، لفرض أن وجوب التمام مخصوص بالمسافر العالم بوجوب التمام، المسافر الذي يعلم أنه لا يجب عليه التمام ليس مكلفاً بوجوب التمام عليه، ففي الأمر البدلي يكون هناك مصداق لهذه الكبرى، وهو أن هذا الأمر بالبدل المفوت لبقية المصلحة في المبدل ولهذا لا يجب عليه الإعادة، هذا الأمر لا محالة مقيد بالعالم به، فيكون من مصادق المقام، وهو أنه أخذ العلم بالحب في موضوع شخصه بلحاظ الأمر بالبدل، وهذا لا يقاس بباب الأوامر الاضطرارية، فإن الأوامر الاضطرارية هناك موضوعه الاضطرار للعلم، بينما هذا الأمر موضوعه العلم بحسب الفرق الأمر بالبدل. بدل موضوعه العلم بعد هذا كسائر الموارد. إذن فيكون العلم به مأخوذا في موضوعه. العلم بهذا الأمر البدلي، العلم بوجوب التمام عليه يكون مأخوذا في موضوعه، فهو بلحاظ الأمر بالبدل يكون من صغريات هذه الكبرى. نعم الأمر بالمبدل بالأصل وهو القاصر لا يكون العلم مأخوذا به. من جعل هذا مثالا يمكنه أن يحول مثاله من وجوب القصر إلى وجوب التمام، ويقول وجوب التمام على المسافر الجاهل بوجوب القصر والعالم بوجوب التمام عليه. هذا المكلف علمه بوجوب التمام موضوع لأمره بالبدل، بالبدل المفوت لبقية مصلحة المدة. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو أخذ العلم بالحوك في موضوع شخص الحوك يعني شرطا فيه، وأما أخذ العلم مانعا عنه يعني أخذ عدم العلم بالحوك بشخص الحوك شرطا في موضوع شخص ذلك الحوك، هل يكون معقولا أو لا يكون معقولا؟ هنا المشهور أيضا تصور عدم معقوليته وسوف يأتي المشهور.